بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. أما بعد أيها الأفاضل، فإن معرفة نبي الإسلام محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام فرض واجب على كل مسلم، فهو نبي الإسلام حقا وصدقا، وهو خاتم النبيين وإمام المرسلين، ليس بعده نبي أو رسول، وهو سيد ولد آدم عليه السلام وفخرهم في الدنيا والآخرة. فضله الله جل وعلا برسالته ونبوته، وجعل رسالته رحمة للعالمين، كما قال جل شأنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولا توجد لأحد منة على إنسان، لا توجد منة لإنسان مهما بلغ مثل منة محمد صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة. فما من بيت إلا ونالته من بركة نبوته عليه الصلاة والسلام أشياء وأشياء، فقد استنقذ الله عز وجل به البشرية من الظلمات إلى النور، ومن الضلالة إلى الهدى. رؤي الإمام أحمد رحمه الله تعالى بعد وفاته في المنام، فسئل عن حاله فقال رحمه الله: لولا هذا النبي لكنا مجوسا. وبكى أيوب السختياني رحمه الله تعالى، بكى بكاء كثيرا، وهو من سادات التابعين وأئمة الدين، بكى كثيرا. ثم قال رحمه الله تعالى: لولا هذا النبي لكنا كفارا. نعم أيها الأفاضل، لولا أن الله جل وعلا استنقذنا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وبرسالته وبنبوته لكنا أضل من البهائم، وكنا أضل من الحمر. لكن الله عز وجل من على عباده ومن على هذه الأمة ببعثته صلى الله عليه وسلم. وهذه المنة للرسول صلى الله عليه وسلم هي منة على جميع أمته عليه الصلاة والسلام يرسله على الأمم من قبلنا. وإن تتبع المسلم أيها الأفاضل، تتبع المسلم لأخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه وسننه وحياته صلى الله عليه وسلم، لدليل على محبة الإنسان للنبي صلى الله عليه وسلم. فإنه من أحب شيئا أكثر من ذكره، من أحب شيئا أكثر من ذكره. أهل الفن وأهل الفن والطرب والمسلسلات تجده يذكر الفنانين ويذكر الممثل الفلاني، وأهل الكرة وأهل المسابقات الرياضية تجده مولع باللاعب الفلاني، كان يلعب في النادي الفلاني ثم انتقل إلى النادي الفلاني ثم انتقل إلى النادي الفلاني، وهو الآن يلعب في الدوري الفلاني. وهكذا أيها الأفاضل، كل من أحب شيئا وأولع به لهج به لسانه، وظهر على لسانه محبته والثناء عليه. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما كان المؤمنون يحبونه عليه الصلاة والسلام كانوا أكثر الناس ذكرا له عليه الصلاة والسلام. ولذلك من صدق محبتك للنبي عليه الصلاة والسلام أن تقرأ في سيرته صلى الله عليه وسلم، أن تقرأ عن أيامه صلى الله عليه وسلم، كيف كان مدخله في أهله، وكيف كان مخرجه، وكيف كانت صلاته صلى الله عليه وسلم، وكيف كان حجه صلى الله عليه وسلم. هذا من علامة حب، من علامة إيمان المسلم أن يكثر من ذكر محمد صلى الله عليه وسلم. وأبشركم أيها الأفاضل بأن من أحب النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يحشر معه صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. هذا الرجل يحب النبي عليه الصلاة والسلام، يحب النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه يعرف أنه إذا مات فإن النبي عليه الصلاة والسلام في منزلة ودرجة عالية، وهو قد لا يبلغ هذه المنزلة. فقال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: الرجل مع من أحب، الرجل مع من أحب. قال أنس رضي الله تعالى عنه، قال: فوالله ما فرح المسلمون بشيء بعد الإسلام فرحهم بهذا الحديث. قال: فأنا أحب رسول الله، وأحب أبا بكر، وأحب عمر. قال: وأرجو أن يحشرني الله عز وجل معهم. ونحن أيضا أيها الأفاضل نحب رسول الله، ونحب أبا بكر، ونحب عمر، ونحب عثمان، ونحب علي، ونحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله جل وعلا أن يحشرنا معهم. ولكن أيها الأفاضل، إن من أحب شيئا أكثر من ذكره. اليوم المسلمون ما أكثر الذين يقولون لبيك يا رسول الله، ما أكثر الذين يقولون إلا محمد، ما أكثر الذين يضعون شعارات المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنها شعارات لا تتجاوز الورق. إذا خرجت إلى واقعه العملي، إذا خرجت إلى واقعه العملي تجد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مسافة بعيدة جدا. تقول له: يا فلان، هذا العمل مكروه، هذا العمل مكروه. يقول: يعني مو حرام. طيب مكروه، من الذي كرهه؟ كرهه الله عز وجل، وكرهه النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى الفرق بين محبتنا نحن ومحبة أصحاب النبي رضوان الله تعالى عليهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج مهاجرا من مكة إلى المدينة استضافه أبو أيوب الأنصاري، وبعث إلى النبي عليه الصلاة والسلام بطعام وفيه بصل، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم وترك البصل. فقال أبو أيوب: يا رسول الله، أراك تركت البصل لم تأكل؟ قال: إني كرهته. فقال أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، قال: لا جرم، أكره ما تكره. إذا كنت تكره هذا فأنا أكره مثل هذا. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ضربوا أروع الأمثلة في محبتهم واقتدائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يقول أنا أحب النبي عليه الصلاة والسلام يلزمه ماذا؟ يلزمه أن يثبت هذه الدعوة، يلزمه أن يثبت هذه الدعوة وأن يحققها وأن يصدق فيها، ليس فقط أن يقول، أن يرفع الشعارات في محبته عليه الصلاة والسلام ثم الأعمال لا تترجم ذلك. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: أيها المسلم، إن من أحب شيئا، إن من أحب قوما حشر معهم. قال: ولا تغرنك هذه العبارة، قال: فإنك لن تحب الأبرار حتى تعمل بعملهم، لن تلحق بالأبرار حتى تلحق بعملهم فتكون مثلهم. فيجب أن تترجم هذه المحبة إلى ماذا؟ إلى عمل. وأقل أيها الأفاضل، أقل الأشياء التي تدل على محبة الإنسان لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي كثرة ذكره صلى الله عليه وسلم، الإكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، أو القراءة في سيرته. القراءة في سيرته، اليوم تجد الناس مولعة بقراءة رواية فلان ورواية فلان وقصة فلان وما أشبه ذلك، والنظر إلى المسلسل الفلاني الذي يحكي قصة فلان، لكنه عن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وعن سيرته قد لا يعرف عنها شيء. وللأسف بعضهم، يعني في مقطع في اليوتيوب، بعضهم يسأل يقولون: نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اسمه عيسى ولا موسى؟ محمد صلى الله عليه وسلم نبينا عليه الصلاة والسلام. واحد من الإعلاميين أخذ الميكروفون وقام يسأل بعض الناس بعض الموجودين، يقول نبيك محمد، نبيك محمد ابن عبد الله اسمه موسى ولا عيسى؟ يعني هذا له عقل وله فهم ولو معرفة بحال النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان ما يعرف اسم النبي عليه الصلاة والسلام، الأمر خطير أيها الأفاضل. لا بد من معرفة هذا النبي عليه الصلاة والسلام، لأن معرفته عليه الصلاة والسلام والإيمان به ركن من أركان الإسلام. الركن الأعظم من أركان الإسلام ما هو؟ شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هؤلاء كيف يشهدون لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة وهم لا يعرفونه عليه الصلاة والسلام؟ كيف يشهدون لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة وهم لا يعرفونه؟ والمسلم الإنسان إذا مات في قبره سوف يسأل عن ثلاثة أسئلة، يسأل عن ثلاثة أسئلة، إذا أجاب عليها يدخل الجنة، وإذا لم يجب عليها للأسف أضاع حياته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا وضع في القبر قال يأتيه ملكان يجلسانه يقولان له من ربك، يقولان له من ربك، فالمسلم ماذا يقول؟ يقول ربي الله. فيقولان له ما دينك؟ المسلم ماذا يقول؟ يقول ديني الإسلام. يقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ هذا الرجل الذي بعث فيكم ما اسمه؟ للأسف أقول شفنا هذيل ما يعرفون حتى اسمه عليه الصلاة والسلام. إذا كانوا في الدنيا لا يجيبون، في الآخرة كيف يفعلون؟ قال الله عز وجل ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. شيء يبكى له أيها الأفاضل، شيء يبكي له قلب المسلم. مو هذا المذيع جابهم هذيل عشان يضحك عليهم، علشان يضحك عليهم ويضحك الناس من غبائهم وعدم معرفتهم. هذا ما يضحك عليه، هذا يبكى لأجله، لأن إذا كان في هذه الدنيا يسأل يقول قال له من نبيك؟ لا، ويقال له محمد بن عبد الله، من نبيك؟ يقول ما أدري، يقول موسى أو يقول عيسى. طيب في القبر يسأل يقال له من نبيك؟ ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فالمسلم ماذا يقول؟ يقول هو رسول الله، هو رسول الله. شو دراكم؟ كيف تعرفون أنتم؟ والحين بيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام 1400 سنة. فيقال له وما علمك؟ كيف عرفت؟ يقال له ما علمك؟ كيف عرفت أنه محمد رسول الله؟ قال فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينتهره فيقول له من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن، فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا مؤمن في الدنيا كان يعيش على هذه الكلمة، وكان محبا لربه ومحبا لنبيه عليه الصلاة والسلام، فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم. فينادي مناد في السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. هذا حال أهل الإيمان، هذا حال الإيمان المؤمنين بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. قال وأما الفاجر، قال فيأتيه ملكان شديدا الانتهار فينتهرانه ويقولان له من ربك؟ فيقول ها لا أدري، لا أدري. يقول فيقولان له ما دينك؟ فيقول ها لا أدري. يقولان له ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فلا يهتدي لاسمه، ما يعرفه في الدنيا، ما كان يعرفه في الآخرة بيعرفه، فلا يهتدي لاسمه. فيقال له محمد، محمد اسمه؟ فيقول ها سمعت الناس يقولون شيئا، سمعت الناس يقولون ذلك. فيقال له لا دريت ولا تلوت. وينادي من السماء أن كذب، فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها حتى تقوم الساعة. أيها الأفاضل، فمعرفة المسلم لنبيه صلى الله عليه وسلم هذا فرض، فرض علينا أن نتعرف هذا النبي الذي أنقذنا الله عز وجل به من الضلالة إلى الهدى، من الجهالة إلى النور إلى الإيمان، فلم نصر مثل البهائم. فضله على الأمة جميعها، فضله وبركته عليه الصلاة والسلام على هذه الأمة بأجمعها. ولذلك والعلماء رحمهم الله تعالى تكلموا كثيرا عن سيرته عليه الصلاة والسلام، وتحدثوا كثيرا في أخباره صلى الله عليه وسلم. وهذا المجلس اليوم إن شاء الله يعني نبذة بسيطة عن أخباره صلى الله عليه وسلم. فأقول هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، اصطفاه الله عز وجل من بني هاشم، واصطفى بني هاشم من قريش، وهم من سلالة نبي الله إبراهيم عليه السلام، صفوة الخلق، وهو خير أهل الأرض نسباً على الإطلاق. قال الله عز وجل: إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وخرج الإمام مسلم عن واثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشاً من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، قال: واصطفاني من بني هاشم. اختلف في مولده عليه الصلاة والسلام. طبعاً المشهور عندنا أن في يوم الاثنين في 12 من ربيع الأول. العلماء رحمهم الله تعالى لم يتفقوا على هذا. الخلاف في مولده صلى الله عليه وسلم كثير، فقيل ولد عليه الصلاة والسلام في الليلة الثانية من ربيع الأول، وقيل في 9 من شهر ربيع الأول، وقيل في 12 من شهر ربيع الأول، وقيل في 12 من شهر رمضان. لم يتفق المؤرخون على شيء، لم يتفق المؤرخون على شيء من مولده عليه الصلاة والسلام، إلا أنهم اتفقوا أنه عليه الصلاة والسلام ولد يوم الاثنين، وولد صلى الله عليه وسلم عام الفيل. نشأ صلى الله عليه وسلم يتيم الأبوين، نشأ عليه الصلاة والسلام يتيم الأبوين، فاقداً تربيتهما وحنانهما. مات أبوه ولم تأنس عينه برؤيته، مات أبوه ولم تأنس عينه برؤيته، وماتت أمه وعمره كم؟ 6 سنوات. فكفله جده أبو طالب، كفله جده عبد المطلب، ثم مات عبد المطلب وهو وعمره 8 سنين، فكفله عمه أبو طالب. فنشأ عليه الصلاة والسلام يتيم الأبوين، نشأ عليه الصلاة والسلام متقلبا بين أحضان متوالية برعاية من الله، يكلأه الله جل وعلا ويحفظه، بغض الله جل وعلا إليه عبادة الأوثان، كره الله جل وعلا إليه عبادة الأوثان وهو شاب صغير، بغض الله جل وعلا إليه عبادة الأصنام والخنوع للأوثان، حفظه ربه جل وعلا وصانه في شبابه، فما استلم صنما ولا مس وثنا. تزوج قبل الإسلام بامرأة نبيلة شريفة، هي أعظم النساء شرفا وأوفرهن عقلا، خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها. بعثه الله جل وعلا بالإسلام، بعثه الله جل وعلا حينما بلغ 40 من عمره، بعثه الله جل وعلا بالإسلام، وكانت الأرض مملوءة بعبادة الأوثان وأخبار الكهان وسفك الدماء وقطيعة الأرحام. بعثه الله جل وعلا إلى الناس كافة، كان كل نبي يبعث إلى قومه، أما نبينا عليه الصلاة والسلام فقد بعثه الله جل وعلا إلى الناس كافة. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال جل شأنه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فمن لم يؤمن برسالته عليه الصلاة والسلام فليس من أهل الإسلام. ومن قال إنه رسول وهو نبي لكنه رسول إلى العرب فهو في الحقيقة مكذب له عليه الصلاة والسلام، غير مؤمن بنبوته ولا مصدق برسالته. فإن الرسول باتفاق عقلاء بني آدم لا يكذب، ولو كذب لما صح أن يكون رسولاً لا لقوم معينين ولا فضلاً عن أن يكون لكافة الناس. وقد قال عليه الصلاة والسلام للعرب: إني رسول الله إليكم جميعاً. فكيف يقول إني رسول الله إليكم جميعاً وهو يكذب؟ فمن قال إنه رسول إلى العرب فقط فإنه لم يؤمن بنبوته ولم يؤمن برسالته عليه الصلاة والسلام. دعا عليه لما كانت العرب تعبد الأصنام، دعا عليه الصلاة والسلام إلى عبادة الله وحده، إلى عبادة الله وحده وترك ما يعبد من دونه من الآلهات الباطلة. وخلاصة دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أجمعين: دعا إلى عبادة الله وحده وترك ما يعبد من دونه من الآلهات الباطلة. قال هرقل لأبي سفيان: بماذا يأمركم محمد؟ فقال: يأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وينهانا عما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. بعثه الله جل وعلا في قريش، وكانت العرب معظم العرب اتبعوا دعوة إسماعيل عليه السلام. وإسماعيل عليه السلام جاءهم بالتوحيد وعبادة الله وحده، فمعظم العرب دانوا بدين إبراهيم الخليل عليه السلام وهو التوحيد الله جل وعلا. فكانت العرب تعبد الله جل وعلا وحده وتدين بدين الإسلام حتى طال عليهم الأمد، حتى طال عليهم الأمد ونسوا حظا مما ذكروا به، لكن بقيت عندهم بقايا التوحيد وشعائر دين إبراهيم عليه السلام. حتى جاء عمرو بن لحي الخزاعي، كان رئيس خزاعة، وكان قد نشأ في أمر عظيم من المعروف والصدقة والحرص على أمور الدين، فكان رجلا معظما عند قريش، فأحبه الناس وظنوا أنه من أكابر العلماء وأفاضل الأولياء. وذهب هذا عمرو بن لحي، ذهب إلى جدة وأخبره رئي له من الجن أن الأصنام التي كانت تعبد كان يعبدها قوم نوح مدفونة في جدة. فذهب وأثار الأرض واستخرج هذه الأصنام، ثم بعثها في قبائل العرب، بعثها في قريش وبعثها في قبائل العرب، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة وجد حول البيت 360 صنما، فجعل عليه الصلاة والسلام يطعنها حتى تساقطت، ثم أخرجها صلى الله عليه وسلم من المسجد. فالديانة التي كانت في العرب كانت عبادة الأصنام من دون الله. وحقيقة عبادة الأصنام، العرب وإن كانوا يعبدون الأصنام فإنهم يعرفون أن هذا حجر، يعرفون أن هذه حجارة، ولم تكن عقولهم بتلك الدرجة من السذاجة حيث يعبدون حجرا لا ينفع ولا يضر، بل كانوا يعبدون هذه الأحجار لأن هذه الأحجار تمثل صورا لأناس صالحين. هذه الأحجار والتماثيل تمثل صورا لأناس صالحين معظمين من قوم نوح، وهم الذين ذكرهم الله جل وعلا في كتابه حيث قال: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه كما في صحيح البخاري، يقول: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح صارت في العرب، انتقلت من قوم نوح إلى العرب عن طريق عمرو بن لحي الخزاعي، قال رضي الله تعالى عنه، قال: أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، قال: وأما سواع فكانت لقبائل هذيل، قال: وأما يغوث فكانت لقبائل مراد، وأما قال: ثم لبني غطفان بالجوف، قال: وأما يعوق قال: فكانت لهمدان، قال: وأما نسر فكانت لحمير. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: قال: هي أسماء هذه، وإن كانت صور وإن كانت أصنام وإن كانت حجارة، لكنها تمثل ماذا؟ تمثل أسماء لرجال صالحين من قوم نوح. هؤلاء كانوا رجال صالحين معظمين علماء أتقياء أولياء لله عز وجل، صالحين من قوم نوح. لما ماتوا أوحى الشيطان إلى أقوامهم أن اجعلوا لهم تماثيل، سوف نصنع لهم تماثيل. لماذا؟ قالوا: حتى نتذكرهم، لأن هؤلاء رجال صالحين، اصنعوا لهم تماثيل حتى نتذكرهم. ما كانوا يعبدونهم، وإنما صنعوا هذه التماثيل لماذا؟ حتى يتذكرونهم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: قال: فلما مات ذلكم الجيل وذهب العلم، هلك أولئك الرجال الذين صنعوا التماثيل لأجل ماذا؟ لكي يتذكروا هؤلاء الصالحين. فلما هلك أولئك ذلك الجيل وذهب العلم وجاء الجيل الذي بعده، قالوا: إن آباءنا ما صنعوا هذه التماثيل وما عظموها وما جلسوا عندها إلا لأنها تقربهم إلى الله زلفى، تقربهم إلى الله زلفى، فعبدوها وجعلوها وسائط بينهم وبين الله عز وجل، جعلوهم وسائط يعبدونهم. لماذا؟ لأنهم يقربونهم إلى الله جل وعلا زلفى. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم هذه الوثنية، وأنكر عليهم عبادة غير الله جل وعلا، وقال: من أضل ممن يدعو من دون الله؟ من هؤلاء الذين تدعونهم؟ أنتم تدعون أموات، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون؟ هؤلاء الصالحون الذين تدعونهم أموات لا يستجيبون لكم. فشفه النبي عليه الصلاة والسلام عقولهم وعادات آبائهم وسلومهم، شفه كل هذا ورد عليهم أن هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله لا ينفعونكم، بل لا يستجيبون لكم لو دعوتموهم إلى يوم القيامة. فسفه عليه الصلاة والسلام عقولهم، فآذوه صلى الله عليه وسلم، آذوه عليه الصلاة والسلام، وآذوا أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، واتهموه صلى الله عليه وسلم بالسحر والجنون، واتهموه عليه الصلاة والسلام بالكذب، وهو صلى الله عليه وسلم الموصوف بالصادق الأمين. قال الله عز وجل: صادق، والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق، كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا ساحر كذاب. لماذا قالوا ساحر كذاب؟ قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. عجبوا أن يكون المعبود معبودا واحدا، وهم يعبدون كم؟ يعبدون كثير. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله جل وعلا لكي يتركوا ماذا؟ عبادة غير الله جل وعلا، ولكي يفردوا الله جل وعلا بالوحدانية والعبودية. ومما يقتضي المقام التنبيه عليه أن الكفار، كفار مكة والعرب الذين بعث عليه فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يقولون أن هناك خالقا لهذا الكون غير الله، كانوا يقرون أن الله جل وعلا هو خالقهم. قال الله جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. كانوا مؤمنين أن الله جل وعلا هو الخالق، وأن الله جل وعلا هو الرازق، وأن الله جل وعلا هو الذي يحيي، وأن الله جل وعلا هو الذي يميت. قال الله عز وجل: قل من يرزقكم من السماء والأرض. الله عز وجل يخاطب من؟ الكفار. قل يا محمد لهؤلاء: من يرزقكم من السماء والأرض؟ أم من يملك السمع والأبصار؟ ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي؟ ومن يدبر الأمر؟ فسيقولون من؟ هل كانوا يقولون أصنامهم هي التي تفعل هذا؟ لا، فسيقولون الله. طيب، إذا كانوا يقولون إن الله جل وعلا هو الذي يخلق وهو الذي يرزق وهو الذي يحيي ويميت، طيب إذا لماذا عادوا النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولماذا آذوه؟ ولماذا أخرجوه عليه الصلاة والسلام؟ ولماذا عذبوا أصحابه؟ ولماذا هاجر أصحابه؟ لماذا أوذي بلال؟ مع أنه يقول مثلهم، بلال يقول إن الله هو الخالق، وأن الله هو الرازق، وأن الله هو المحيي، وأن الله جل وعلا المميت، وأبو جهل كان يقول هذا الكلام أيضا، فلماذا كان أبو جهل يعذب بلال رضي الله تعالى عنه؟ لأنهم وإن اتفقوا في هذه المسألة، هذه الجزئية، لكن اختلفوا في ماذا؟ أن بلال رضي الله عنه كان يعبد الله وحده، وأن هذه المعبودات كلها باطلة، وأما أولئك فكانوا يعبدون الله ويعبدون مع الله غيره. ولذلك كانوا إذا حجوا ذهبوا، كان أهل الجاهلية كانوا يحجون إلى البيت الحرام، فكانوا إذا طافوا بالبيت ماذا يقولون؟ يقولون لبيك اللهم لبيك، يعبدون الله. هم يعبدون ماذا؟ يعبدون الله، لكنهم يعبدون مع الله غيره. كانوا يطوفون بالبيت فيقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، كانوا يقولون هذا. ثم يزيدون على هذه التلبية تلبيتهم الشركية، يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يزيدون هذه الزيادة الشركية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما يراهم يطوفون بالبيت ويقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يقول لهم ماذا؟ قطن، يكفي، هذا هو التوحيد، يكفي، هذا هو التوحيد. لكنهم كانوا يزيدون، يقولون إلا شريكا هو لك تملك وما ملك. فكانوا يعبدون الله ويقولون هو الرازق هو المحي هو الميت هو المطعم وهو المدبر وهو الذي يملك السمع والأبصار، يعرفون كل هذا. يقول حتى إنهم كانوا يقولونه في أشعارهم، يقول لبيد الأبرص يقول: والله ليس له شريك علام ما أخفت الغيوب، من يسأل الناس يحرموه، وسائل الله لا يخيب. ويقول أيضا: بالله يدرك كل خير والقول في بعضه تلغيب. فكانوا مقرين بأن الله جل وعلا هو الخالق والرازق، لكنهم كانوا يعبدون تلك الآلهات مع الله جل وعلا. لماذا؟ يقول: نرجو شفاعتهم، نرجو وساطتهم، نرجو شفاعتهم. ولذلك قال الله عز وجل، قال الله جل وعلا: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فكانوا يعبدون الأصنام لماذا؟ حتى تقربهم إلى الله جل وعلا، حتى تقربهم إلى الله جل وعلا. فجاءهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: عبادتكم لهم لا تقربكم إلى الله، بل تزيدكم بعدا من الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا قال: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فكل من دعا غير الله جل وعلا، سواء كان صنما أو ملكا من الملائكة أو وليا من الأولياء أو نبيا من الأنبياء، كل من دعا غير الله جل وعلا فهو مشرك كافر ليس من أهل الإسلام. ومن يدعو من يعبد مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. طبعا قريش لم تؤمن برسالة عليه الصلاة والسلام، بل آذوه صلى الله عليه وسلم، آذوه بالقول وآذوه بالفعل، ورموه بالعظائم واتهموه بالسحر والجنون وهو عليه الصلاة والسلام الصادق الأمين. ثم إن الله جل وعلا أراد تسلية فؤاد نبيه صلى الله عليه وسلم، فأسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في ليلة، ثم عرج به صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى السماء السابعة، فسمع من الله جل وعلا وأوحى الله جل وعلا إليه ما أوحى، ثم رجع عليه الصلاة والسلام إلى بيته وإلى فراشه صلى الله عليه وسلم. ثم لما أصبح أخبر الناس أن الله جل وعلا أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فكذبته قريش، لكن من صدقه؟ صدقه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. والإسراء والمعراج اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في أي شهر كان، فقال بعض أهل العلم كان في شهر رمضان، وقيل كان في شهر ربيع الأول، وقيل كان في شهر ربيع الآخر، وقيل كان في شهر رجب، وهذا القول ضعيف جدا، وهو المشهور عند الناس أن الإسراء والمعراج في شهر رجب، وهذا من أضعف الأقوال، حتى قال الحافظ أبو شامة رحمه الله من علماء الشافعية قال: وذكر بعض القصاص أن الإسراء كان في رجب، وذلك عند أهل التاريخ وعند أهل التعديل والجرح، قال: ذلك عين الكذب. فلا يصح أن يكون الإسراء والمعراج في شهر رجب. فبقي عليه الصلاة والسلام أيها الأفاضل صابراً محتسباً يدعو إلى عبادة الله، ويدعو إلى إخلاص الدين لله جل وعلا، ويحذر من عبادة غيره سبحانه وتعالى، حتى هاجر صلى الله عليه وسلم، وأخرج عليه الصلاة والسلام من مكة، من أرض مولده وأرض مهده عليه الصلاة والسلام، إلى المدينة التي استنارت بمقدمه صلى الله عليه وسلم، فصارت أرض مهاجره صلى الله عليه وسلم. فخرج صلى الله عليه وسلم بإذن ربه، قال الله عز وجل: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. فأخرجه الله عز وجل من مكة إلى المدينة، وجعل له الأنصار الأوس والخزرج ينصرونه عليه الصلاة والسلام، ويدافعون عنه ويشاركونه في نشر دين الإسلام. فدعا عليه الصلاة والسلام حتى انتشر دين الله عز وجل، وظهر أمره حتى دانت العرب بأكملها بدين الإسلام وتوحيد الله رب العالمين، ونبذ عبادة الأوثان والأصنام، والالتجاء للواحد الديان. ثم لما ظهر دين الله جل وعلا وانتشر في العالمين، اختاره ربه جل وعلا إلى جواره، فتوفاه سبحانه وتعالى يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول، 11 سنة خلت من هجرته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خير.